أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقفنا عند نظرية الأمر بين الأمرين، وهذه النظرية وفقت في الجمع بين التوحيد في الخالقية وبين نسبة الإرادة إلى الله وإلى العبد، لأننا قلنا لماذا لا تنسب الإرادة إلى الله سبحانه وتعالى، أو عفوا لماذا لا ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما هو المانع؟ قلنا لا يوجد مانع. الموانع التي تصورناها أحد ثلاثة موانع وكلها لم تتوفر. إذن إذا فقد المانع ووجد المقتضي، نظير ماذا؟ نظير النار. النار هي المقتضي للإحراق، وفقد المانع، المانع الذي يمنع من إحراق الورقة هو وجود الرطوبة، كون الورقة عليها رطوبة ومبتلة بالماء يمنع من أن النار تحرق الورقة. أما إذا فقد المانع، يعني لم توجد رطوبة بل كانت الورقة يابسة، والمقتضي، المقتضي يعني المؤثر، والمؤثر متحقق وهو النار، إذا أحرقت الورقة النار. كذلك هنا المقتضي موجود، ليس المقتضي والمؤثر إلا أن الذات ومبدأ واجب الوجود يتصف بالقدرة. مقتضي، المقتضي الذي يؤثر أن الذات تتصف بالقدرة، والمفروض ثبت أن واجب الوجود يتصف بالقدرة، إذن فالمقتضي موجود والمانع مفقود. ليس المانع إلا أحد أمور ثلاثة تقدمت وكلها مفقودة، فإذا وجد المقتضي وفقد المانع إذن تعلق الفعل بالله سبحانه وتعالى وبإرادته. ولهذا قال فإذا وجد المقتضي، وهو تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد كما أفادته الجهة الأولى، وارتفع المانع كما أفادته الجهة الثانية، ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الإنسان، فأفعال الإنسان لا توجد إلا بعد إرادة الله ومشيئته سبحانه وإيجابه لها. هذا كله من جانب، ومن جانب آخر، إذن هذا الجانب أثبت التوحيد في الخالقية وأنه لا يخرج عن إرادة الله شيء من الأشياء. الجانب الآخر ثبت بالأدلة العقلية المتقدمة أن الإنسان مختار فيما يصدر منه من أفعال، وقلنا مبدأ الاختيار وجداني عقلي قرآني، وأنه أي الإنسان يوجد أفعاله باختياره التام، فينتج من جميع ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه مرادا ومخلوقا لله، مراد ومخلوق، عفوا، في عين كونه مرادا ومخلوقا له أي للإنسان، هو أيضا مراد ومخلوق لله سبحانه وتعالى، فهو فعل الإنسان ومنسوب إلى الإنسان حقيقة، لأنه فعله باختياره، لأنه فعله باختياره، وفعل الله تعالى أيضا ومنسوب إليه حقيقة لأنه شيء ممكن، لأن الفعل من الممكنات، وكل ممكن يفتقر إلى علة، وكل ممكن لا يتحقق إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى. وهذا هو الأمر بين الأمرين، يعني لا جبر ولا تفويض. فإن قلت لزم أن تتعلق إرادتان بفعل واحد. قلنا المحال أن تتعلق إرادتان في مستوى وفي مرتبة واحدة، بمعنى ما هو المستحيل وجود إرادتين استقلاليتين أحدهما مستقلة عن الأخرى. والمفروض أن إرادة الإنسان ليس لها أي استقلالية عن إرادة الله سبحانه وتعالى، بل هي نابعة من إرادة الله سبحانه وتعالى. والذي أفاض على الإنسان الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى قل إن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده: يا عبد أعطيتك إرادة وافعل باختيارك وإرادتك. فنفس الإرادة التي يملكها العبد هي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل العبد أي فعل، ذاك الفعل يسند إلى الله، لأنه لولا وجود الله سبحانه وتعالى وإفاضته الإرادة على الإنسان لما استطاع الإنسان أن يفعل، لأن فعل الإنسان يتوقف على الإرادة. والمفروض أن الإرادة التي يمتلكها الإنسان مفاضة من عند الله سبحانه وتعالى، إذا لا يخرج الفعل عن إرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يخرج الفعل عن إرادة الإنسان لأنه فعله باختياره. تماما في مثل هذا المثال، لو أعطيت ابني مبلغا من المال، أعطيته دينارا وقلت له اشتري ما شئت، فذهب الابن واشترى باختياره وإرادته، اشترى كتابا بالدينار، هل تنفى إرادة الابن عن الشراء والاختيار؟ يمتلك الاختيار، لأنه له أن يختار الكتاب وله أن يختار أن يشتري لعبة، فاختار الكتاب. وأيضا الإرادة تنسب إليه، لأنني أنا الذي أعطيته المال، لولا لم أعطه المال لما تحقق الشراء. نتيجة أنني أنا الذي أعطيته المال، إذا أنا لي دخل في شراء الكتاب. ولهذا يستطيع الابن ان يعترف يقول: لولا المال الذي قدمه ابي لما استطعت ان اشتري كتاب. وايضا شراء الكتاب لا يخرج عن اختيار الانسان، لان له ان يمانع ولا يشتري الكتاب بل يشتري شيئا اخر. تماما هكذا فكره الامر بين الامرين. الله اعطى الانسان الاراده وبالإرادة فعل، إذا هذا الفعل لا يخرج عن إرادة الله. لولا إرادة الله ولولا إفاضة الله على الإنسان الإرادة لما فعل الإنسان. وأيضا الإرادة التي يمتلكها الإنسان إرادة اختيارية، لأن الله هو الذي جعل الإرادة اختيارية عند الإنسان ولم يجبره على فعل شيء من الأشياء. إذا فالفعل لا يخرج عن إرادة واختيار الإنسان، وهذا معنى الإرادة الطولية، أن إرادة الإنسان ليست في رتبة إرادة الله، بل إرادة الإنسان في طول إرادة الله. ومعنى أن إرادة الإنسان في طول إرادة الله بمعنى أن إرادة الإنسان معلولة لإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن إرادة الإنسان تتوقف على حفاظة من إرادة الله سبحانه وتعالى. ونحاول أن نقرب لك فكرة الأمر بين الأمرين بمثالين، نقرب لك جميع صور المسألة: فكرة الجبر، فكرة التفويض، فكرة الأمر بين الأمرين بهذه الأمثلة بمثالين. المثال الأول وهو الذي ذكره العلامة صاحب الميزان عليه الرحمة العلامة الطباطبائي نقلا عن الشيخ المفيد، ذكر أنه لو وجد مولى سيد وكان عنده عبد، فقدم هذا السيد لعبده المال وزوجه وأعطاه الدار والمسكن والمأكل والمشرب. إذا سيد قدم لعبده المال والمسكن والمأكل والمشرب. هنا نقول: إذا قلنا أن العبد بعد أن قدم له سيده هذه الأمور هو ملكها وخرج عن ملك مولاه وسيده، فهذا هو التفويض. أن العبد أن المالك والسيد والمولى أصبح لا يملك شيئا من هذه الأمور، هذا هو التفويض. وإن قلنا أن العبد مع أنه مولاه قدم له المأكل والمسكن والمشرب والزوجة لكنه لا يملك شيء أصلا، ما زال هو وما عنده ملك لمولاه ولا يملك شيء أصلا، المالك الحقيقي هو السيد، فهذا هو الجبر. وإن قلنا أن العبد يكون مالكا ويحق له أن يتصرف في زوجته وفي ماله وفي مسكنه وفي مأكله ولكن يبقى أيضا هو ملك لمولاه، فهذا هو الأمر بين الأمرين، تبقى هذه الأمور ملك للعبد وترجع بالنهاية إلى ملك السيد والمولى، هذا معنى الأمر بين الأمرين. مثال آخر، لو وجد إنسان كانت يده ترتعش، يعني هي عارفة أنها دائما في حالة ارتعاش، وقمت ووضعت السيف في يده، وعندما أنا قمت ووضعت السيف في تلك اليد المرتعشة المهتزة نتيجة ارتعاشها وقع السيف على رأس الشيخ مسلم فصرعه، هنا القتل من الواضح أنه لا ينسب إلى صاحب اليد المرتعشة لأنه لا يملك الاختيار والإرادة، القتل ينسب إلى من؟ إلى من وضعت سيف، وهذا معناه أن من قام بالقتل لا يملك الإرادة والاختيار لأنه مجبور لأن يده مرتعشة. وإذا قلنا أن الإنسان لا أن الإنسان أساسا هو قام وأخذ السيف وقتل الطرف المقابل، إنما أنا دوري ماذا فعل؟ أنا دوري قلت له خذ السيف، خذ السيف، وكان يمتلك الإرادة والاختيار في أخذه وفي عدم أخذه، ويمتلك الإرادة في أن يقتل بي أو لا يقتل بي، أنا فقط قلت له هذا سيف هدية مني إليه، هو أخذ السيف وقتل به السيف، هنا القتل ينسب إلى من؟ إلى من قدم السيف أو إلى من حمل السيف؟ إلى من حمل السيف، لا ينسب إلى من قدم السيف، لأن الذي قدم السيف قال له خذ السيف هدية، وكان الإنسان الذي مهدى إليه يمتلك إرادة يمتلك اختيارا، هذا هو جانب التقويم، أن القتل خارج عن نفس ذلك الذي أعطى وأفاض وأوجد السيف. أما إذا قلنا أن الإنسان كانت يده مشلولة ولا تتحرك يد الإنسان إلا إذا أوصلنا سلكا من اليد بالتيار الكهربائي، وإذا أوصلنا سلكا كهربائيا مصدره من التيار إلى اليد تحركت اليد وامتلكت الاختيار، فأنا جئت وأوصلت سلكا كهربائيا فتحركت يد الإنسان وهو بنفسه عندما تحرك أخذ السيف وقتل السيف، هنا ينسب إلى من القتل؟ ينسب إلى الاثنين، أحسنتم، ينسب إلى الذي أوصل وزود اليد بالطاقة الكهربائية لأنه لولا ما تحركت اليد، وينسب إلى نفس الإنسان لأنه بإرادته عندما تحركت يده أخذ السيف وقام بعملية القتل، ينسب إلى الاثنين، وهذا معنى الأمر بين الأمرين، فينسب إلى الاثنين حقيقة، إذن فكرة الأمر بين الأمرين أن الفعل الذي يصدر كما ينسب إلى الإنسان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين جاء بمثال بالمثال الثاني الذي ذكرناه، ذكرنا المثال الأول العبد والمولى، هذا تقرؤه التمثيل. قال الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة، إن الآيات القرآنية تنفي الجبر والتفويض وتدل على مذهب الأمر بين الأمرين. كل من أمعن وتدبر فيها توضيح ذلك، إن الآيات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث: آيات تصرح بمبدأ التوحيد الخالقية بأن كل ما يحدث في الكون ويصدر من العباد يقع بإذنه تعالى ومشيئته، ولا يخرج شيء عن سلطانه جل وعلا، كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فلا يوجد شيء يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية تبطل مسلك التفويض، أن الأفعال لا تنسب إلى الله وهي خارجة عن سلطان لا، نقول لا يخرج شيء عن سلطان لا. آيات تبطل ماذا؟ مسلك الجبر، وأن الإنسان له إرادة وله اختيار، كقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الإنسان يملك مبدأ الاختيار، أنه يفلح بالتزكية أو يخيب عند عدم التزكية. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تشير الآية إلى أن الإنسان أمامه طريقين، له أن يختار أحد هذين الطريقين. فلو لم يكن الإنسان مختارا في أفعاله صالحة كانت أم صالحة، وفي انتخاب طريقه في الحياة إيمانا كان أو كفرا، أو قوله تعالى: إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا، لما صحت نسبتها إلى الإنسان. وهذه الآيات تبطل الجبر الذي يقول أن الإنسان لا يملك مبدأ الاختيار والإرادة. وهناك آيات تصرح بمسألة الأمر بين الأمرين، تصرح بأن لكل فعل يصدر من العبد نسبتين، إحداهما إلى العبد والأخرى إلى الله تعالى من دون تزاحم وتضاد، لأنه لا استقلالية لإرادة العبد في قبال إرادة الله وفي عرضها، بل إرادة العبد ملك لإرادة الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ، لاحظ، ولكن الله رمى، فترى أنه سبحانه نسب الرمي إلى النبي وفي الوقت نفسه سلبه عنه ونسبه إلى ذاته. وقد عرفت فيما تقدم عند بيان اختيار الإنسان في ظل الإرادة والقدرة كيفية الجمع بين نسبتين. إمام صحيح، حتى تلك ألهمها فجورها، يعني أوجد عند الإرادة والاختيار وهي بنفسها تختار. تشير إلى مسألة الأمر بين الأمرين. وأما السنة الشريفة فما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال: سألته فقلت له: الله فوض الأمر إلى العباد. فوض الأمر يعني أعطاهم الحرية والاختيار والفعل لا ينسب إلى الله. قال عليه السلام: الله أعز من ذلك، لا يمكن أن يخرج شيء عن سلطان لا. قلت السائل: سأجبرهم على المعاصي، بمعنى أنه لا يملكون الإرادة والاختيار. قال: الله أعدل وأحكم من ذلك. ثم قال الإمام عليه السلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوة التي فعلتها فيك. يعني لما أعطيتك الإرادة ولم تقدر هذه النعمة عملت المعاصي. وروي أيضا عن الرضا عليه السلام أنه ذكر عنده الجبر والتفويض، فقال عليه السلام: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفونه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه. إن جاهلنا يغلب عالمهم. قلنا: إن رأيت ذلك أعطني هذا الأصل. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، يعني بحيث قال أن الإنسان لا يملك مبدأ الاختيار في عبادة وطاعة لا سبحانه وتعالى، لم يطع بإكراه، إشارة إلى نفي الجبر، ولم يعصى بغلبة يعني بقوة وقهر، ولم يهمل العبادة هنا، ولم يهمل إشارة إلى نفي مبدأ التفويض، لم يهمله أنه أعطاهم الحرية وخرجت إرادته وملكه عنهم. هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن إلا عنها صادا ولا من تلك الطاعة مانعا، لا يمنع سبحانه وتعالى عن فعل الطاعة. وإن ائتمروا بمعصيته خالفوا أوامره، فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل أن يمنع العبد من أن يرتكب المعصية، وإن لم يحل يمنع، وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه حتى ينسب القبح إليه، إنما فعلوه بإرادتهم التي أعطاهم الله إياها. عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه، احتج عليه. هذا وقد اشتهر عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الله تعالى حكيم في أفعال عباده، لم يجبرهم على طاعة ولا على معصية، كما لم يخرجوا عن سلطانه بطاعتهم أو معصيتهم إياه، بل كل ما يفعلونه هو بإذن منه وإقدار ليعلم المطيع منهم من العاصي، فيثيب المطيع على ما أطاعه باختياره، ويعاقب العاصي على ما عصى وتجرأ به على الله تعالى باختياره. بهذا تم الكلام في الباب الثاني. الباب الثالث: الصفات السلبية. تقدم أن الصفات على نحوين: صفات ثبوتية جمالية والتي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى وتعد كمالا بالنسبة إلى الذات سبحانه وتعالى، وصفات سلبية يجل الله تعالى أن يتصف بها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الصفات السلبية أولها أن الواجب سبحانه وتعالى لا شريك له، فهو إله واحد وواجب الوجود واحد لا شريك له، فلهذا يشرع في الصفة الأولى وهي أن الله لا شريك له، يعني لا واجب وجود، بل إله واحد فرد صمد، وهذا هو الذي نشير إليه بمبدأ التوحيد، يعني أثبتنا أن هناك خالقا وأن هناك واجب الوجود، لكنه هل هو واحد؟ هل هو متعدد؟ هنا نريد أن ننفي التعدد في مبدأ واجب الوجود ونثبت وحدانية واجب الوجود. مباحث التوحيد يطلق التوحيد على عدة معاني. المعنى الأول هو التوحيد الذاتي، والمراد من التوحيد الذاتي أن الذات واحدة ومبدأ الوجود هو واحد، هذا يسمى بالتوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي على نحوين: توحيد ذاتي أحدي، وتوحيد ذاتي واحدي، ولهذا يقال مقام الأحدية ومقام الواحدية عند العرفاء. ما الفرق بين التوحيد الأحدي وبين التوحيد الواحدي؟ التوحيد الأحدي بمعنى أن الذات بسيطة وليست مركبة، هذا توحيد أحدي. إذن التوحيد الأحدي ينفي التركيب والتركب ويثبت البساطة، بينما التوحيد الواحدي ينفي الشريك، أنه لا توجد إلا ذات واحدة، لا يوجد عندنا واجبا وجود. إذن الفرق بين الأحدية والواحدية أن مقام الأحدية يعني مقام البساطة، ومقام الواحدية مقام الوحدانية، قل هو الله أحد، يعني إله واحد لا شريك له. هذا نعبر عنه بالتوحيد الذاتي. إذن التوحيد الذاتي يعني أن الذات واحدة لا شريك له، وأنها بسيطة ليست مركبة وليست محتاجة إلى أجزاء، ولا تشتمل على أجزاء. فهنا نحتاج أن نقيم الدليل على التوحيد الذاتي الأحدي يعني إثبات البساطة، وعلى التوحيد الذاتي الواحدي بمعنى نفي الشريك. قال: التوحيد من أهم الصفات التي يتصف بها الباري تعالى، وهو يعني تنزهه سبحانه وتعالى عن الشريك، ويدل على أهمية هذه الصفات أن انقسام البشر إلى الأديان العديدة نافع في الأغلب من الاختلاف فيها في صفة التوحيد بعضهم. ولهذا كثير آمن بوجود خالق، ولكن من هو ذلك الخالق؟ بعضهم ذهب إلى عبادة البقر، بعضهم ذهب إلى عبادة القمر، بعضهم ذهب إلى أن في الكون إلهين، إله يزدان وإله أهرم، وهي فكرة الثانوية. الثانوية تعتقد بوجود إلهين في الكون، إله أهرم وهو مبدأ الخيرات فاعل الخير، إله يزدان وهو مبدأ الخيرات، وإله أهرم وهو فاعل الشر. إله يخلق الخير، يخلق الماء، يخلق الإنسان، وعندنا إله يخلق الشرور، الزلازل والبراكين والأودية والسيول والموت وما إلى ذلك. هذه الفكرة تسمى بفكرة الثانوية، يعني التي تعتقد بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. إله الخير هو إله النور، وإله الشر هو إله الظلمة. نعم، يسمى فكرة الثانوية. ويتدل التوحيد على صعيدي ذاته تعالى، فلا شريك له في ذاته وأفعاله. لاحظ، لا شريك له في ذاته، هذا توحيد ذاتي أحدي أو واحدي، يشمل الأحد والواحد. لا، هنا عندما يقول لا شريك له في ذاته يعني توحيد واحدي، لأن لا شريك واحدي. ولا شريك له في أفعاله أيضا، هذا فلا شريك له في فعله، هذا يشير إلى لا شريك له في ذاته، يشير إلى الواحد، يعني الذات ليس لها شريك، لا يوجد عندنا ذاتان واجبتا وجود. الأحادية يعني نفي التركيب، يعني بسيطة. ويسمى الأول بالتوحيد الذاتي والثاني بالتوحيد الأفعالي. توحيد الأفعال يعني جميع الأفعال كلها تصدر عن الذات الإلهية. لا يقال عندنا ذاتان وكل لا تصدر منها فعل، كل ما في الكون لا يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى. الأفعال بالياء سوف يأتي بيانه. والأول يتجلى، الأول وهو التوحيد الذاتي بنحوين: التوحيد الذاتي الأحدي، ونعني به نفي التركب، بمعنى ذات بسيطة لا جزء لها. والتوحيد الذاتي الواحد نعني به نفي المثيل، يعني لا شريك له فلا ثانية له. فإذا قيل الله واحد ليس المراد بالوحدة الوحدة العددية، لأن الوحدة العددية هي التي تقتضي أن يكون له ثاني. ولهذا الحوراء زينب سلام الله عليها عندما قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: بني قولي واحد، فلم تنطق بذلك. فلما سألها أمير المؤمنين عليه السلام ولم تنطق بالواحد، قالت: لأن الله ليس له، لا، قالت قولي واحد، قالت واحد، قولي اثنين، لم تقل اثنين، لأن الله لا ثانية، لا ثانية له. فالمراد من الوحدة ليس الوحدة العددية، يعني واحد يكون له ثاني والثاني يكون له ثالث. المراد من الوحدة الوحدة الحقيقية، وليس الوحدة العددية. فالوحدة على وحدتين: وحدة حقيقية وهي التي لا يفرق لها ثاني، وهي وحدة الحق سبحانه وتعالى، ووحدة عددية وهي التي لها ثاني. تقول: الكتاب واحد، وإذا انضم إليه كتاب آخر يصبح كتابان، وإذا انضم ثالث يكون ثلاثة كتب، وهكذا. هذه الوحدة وحدة عددية، هو واحد لا بالعدد. المراد من الوحدة الوحدة الحقيقية التي ليس لها ثان. وسوف يأتي أن الوحدة الحقيقية تارة تكون وحدة حقيقية حقة، ووحدة حقيقية غير حقة. الوحدة الحقيقية الحقة هي الوحدة التي تكون عين الذات، هذه هي وحدة حقيقية حقة، هي عين الذات، لا أن الذات شيء والوحدة شيء آخر. أما الوحدة الحقيقية غير الحقة من قبيل ماذا؟ من قبيل وحدة الإنسان. هل الإنسان، الإنسان بمعنى العام، عندنا إنسان أنا وإنسان، إنسان واحد، إذا هي وحدة ليس لها ثاني، إذا هي وحدة حقيقية لكنها ليست حقة، لأن ليس الإنسان ذاته حيوان ناطق واحد، الوحدة أمر زائد عن ذات الإنسان. أو قل بعبارة منطقية فلسفية أن الوحدة تعرض على الإنسانية وتحمل الوحدة على الإنسانية. إذا التفت، الكتاب وحدته وحدة عددية، يقال كتاب واحد، كتابان، ثلاثة كتب. أما الإنسانية، الإنسانية واحدة وهي الحيوانية الناطقية، لا توجد عندنا إنسانيتان. ولهذا قلنا بالمنطق أن الإنسانية معنى كلي متواطن، فلا يقال إنسانية زي تختلف عن إنسانية باقر، لا، إنسانية زيد هي نفس الإنسانية باقر. الإنسانية واحدة حقيقية لكنها ليست حقة، لأن الوحدة شيء والإنسانية شيء آخر. أما وحدة الله تعالى وحدة حقيقية حقة، بمعنى الوحدة عين ذات، لأن الذات شيء والوحدة شيء آخر، تماما كما قلنا صفة الحياة عين، لأن الذات شيء والحياة زائدة عن الذات، توحيد الأفعال يتجلى بأنحاء مختلفة، أهمها التوحيد في الخالقية. ما معنى التوحيد في الخالقية؟ يعني لا خالق إلا الله. والتوحيد في الربوبية بمعنى لا رب ولا مدبر سوى الربوبية من التدبير، ولهذا يقال رب البيت ورب المنزل. رب المنزل يعني هو الذي يدبر المنزل، فالله رب بمعنى لا يدبر شيء إلا هو سبحانه وتعالى، لا رب ولا مدبر سوى الله سبحانه وتعالى. أما الخالق يعني لا خالق إلا الله. والتوحيد في العبودية بمعنى لا معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وإليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه في كل مجال من هذه المجالات. التوحيد الذاتي الأحدي. ما معنى التوحيد الذاتي الأحدي؟ يعني إثبات أن الذات بسيطة لا ليست مركبة. لماذا؟ ما هو الدليل العقلي على أن الذات بسيطة ليست مركبة؟ لأن المركبة على نحوين، إما أن يكون المركب مركب خارجي من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا الكتاب. هذا الكتاب مركب خارجي يتركب من الغلاف ومن الأوراق، هذه المسجلة مركبة تركيبا خارجيا عبارة عن مجموعة من القطع الخارجية. الماء مركب تركيب خارجي عبارة عن الماء عن الأكسجين والهيدروجين، هذا مركبات خارجية. وتارة تكون المركبات عقلية، نظير ماذا؟ نظير الإنسان. هل الإنسان في الخارج مركب؟ يعني تفكك الإنسان إلى جهتين؟ لا، الإنسان في الخارج ليس مركبا، هو مركب في الذهن، بمعنى أن لو أجزاء عقلية ينحل إلى جنس وإلى فصل، إلى حيوان وإلى ناطق كما قرأنا. قلنا الجنس والفصل في الخارج، لا يوجد عندنا حيوان و في الخارج لا يوجد إلا زيد، عمرو، بكر. نعم، زيد عندما يأتي الذهن يحلله بلا جزئين، إلى جزء مشترك وهو الحيوان، وإلى جزء مختص وهو الفصل والناطق. إذن فالإنسان وإن كان مركبا لكن ليس تركيبا خارجيا، بل هو تركيب ذهني تحليلي عقلي، العقل يحلل ذلك الشيء إلى جهتين، إلى جنس وإلى فصل، إلى حيوان وإلى ناطق. إذن فالمركب على نحو إما تركيب خارجي وهو إذا كانت أجزاؤه خارجية، أو تركيب ذهني عقلي إذا كانت أجزاؤه عقلية. هل أن الذات الإلهية، هل أن الله مركب تركيبا خارجيا؟ نقول محال. لماذا؟ لأن الذات لو كانت مركبة تركيبا خارجيا كل مركب يفتقر إلى الأجزاء، يستحيل وجود المركب بدون وجود الأجزاء، يستحيل أن يوجد الماء بدون الأكسجين والهيدروجين، يستحيل أن يوجد الكتاب بدون الغلاف والأوراق، كل مركب خارجي يحتقر إلى الأجزاء، إلى أجزائه الخارجية. فلو كان الله مركبا تركيبا خارجيا لافتقر إلى الأجزاء واحتاج إلى الأجزاء. والاحتياج سمة الإمكان أو سمة الوجوب؟ سمة الإمكان. الممكن هو المحتاج، هو الفقير، واجب الوجود غني بذاته كما تقدم. فلو كان واجب الوجود مركبا تركيبا خارجيا لاحتاج إلى أجزاء، احتياج كل مركب إلى أجزائه، وهذا ينافي كونه واجبا وجود الذي تم إثباته. نفس الفكرة، لو كان واجب الوجود مركب من أجزاء عقلية أيضا الأجزاء التركيب الذهني العقلي يفتقر إلى الأجزاء العقلية. فلو كان مركب في مقام الذهن لاحتاج إلى الأجزاء العقلية، والاحتياج ينافي واجبا وجود. إذن الخلاصة والدليل العقلي الذي يثبت أن الذات بسيطة وليست مركبة، نقول في المقام بما أن المركب يعتقد بما أن المركب عبارة عن مجموعة من الأجزاء، سواء كانت أجزاء ذهنية أو أجزاء خارجية، وكل مركب يفتقر إلى أجزائه، فلو كانت الذات مركبة لاحتاجت وافتقرت إلى أجزائها، والفقر والاحتياج إلى الأجزاء ينافي الغنى الذاتي الذي هو سمة واجب الوجود. هذا هو الدليل على التوحيد الذاتي الأحدي. قال هذا هو القسم الأول، والله تعالى أحد بسيط غير مركب، والمركب هو ما له جزء ويقابله البسيط وهو ما لا جزء له، ويدل على أنه تعالى بسيط أنه تعالى بحسب من تأت إليه القسم العقلي واجب وجود، لأننا قلنا الموجود لا يخلو، إما ممكن أو واجب، والممكن يرجع وينتهي إلى الواجب، فلو كان مركبا من أجزاء لكان مفتقرا إلى أجزائه، سواء كانت أجزاء ذهنية أو أجزاء خارجية، والمفتقر ممكن وليس بواجب وجود. توضيح ذلك أقرأه. التوحيد الذاتي الواحدي بمعنى لا شريك، لا شريك له، لا مثيل له، لا ثاني له. ما هو الدليل الذي نثبت من خلاله أنه لا شريك لله سبحانه وتعالى؟ هناك مجموعة من الأدلة تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأدلة، لو فرضنا أننا عندنا واجبي وجود، يعني عندنا إلهان، إله أول وإله ثاني، معنى ذلك أنهما يفترقان في شيء ويمتاز كل واحد منهما عن الآخر في شيء آخر. نقول في المقام، ما هي الجهة المشتركة بين الإله الأول والإله الثاني؟ ما هي جهة الاشتراك؟ أنهما واجبا الوجود. الإله الأول واجب الوجود، الإله الثاني واجب الجهة الاشتراك. ما هي جهة الامتياز؟ نقول لا بد من فرض جهة امتياز وتغاير واختلاف بينهما، وإلا إذا قلت لا يوجد امتياز بينهما، إذا ما فرضته اثنين هو واحد. الاثنينية تقتضي ماذا؟ الاثنينية فرضت التمايز والاختلاف. لا يمكن أن تقول هذا غير هذا إلا إذا كان هناك امتياز ما بينهما، صحيح أم مو صحيح؟ الاثنينية فرع وجود التمايز والتغاير والاختلاف. لهذا لماذا أقول الإنسان غير، أو عفوا لماذا أقول زيد غير عمرو؟ لأن عندهم جهة اشتراك. ما هي الجهة المشتركة بين زيد وعمرو؟ الإنسانية. ويمتاز زيد عن عمرو بجهة أخرى، ما هي؟ زيد طويل وعمرو قصير. زيد مولود في السنة الأولى، عمرو مولود في السنة الثانية، هذه جهة الامتيان. إذن كل اثنين لهما جهة اشتراك وجهة امتياز حسب الفرض. فإذا فرضنا عندنا إلهان، نقول جهة اشتراكهما واجب الوجود، والأول يشتمل على خصوصية لا يشتمل عليها الثاني، وذات الثاني تشتمل على خصوصية لا تستمل عليها ذات الأول حتى تتحقق الإثنينية. معنى ذلك أن الذات الأولى تتركب من جهة اشتراك وجهة امتياز، والذات الثانية تتركب من جهة امتياز وجهة اشتراك. وقلنا أن الذات يستحيل أن تكون مركبة، لا بد أن تكون الذات بسيطة. إذا لو فرضنا أن أن الذات الإلهية أن لو فرضنا تعدد الآلهة للزم أن يكون كل ذات مركب من جهة امتياز وجهة افتراق، وهذا محال لما تقدم أن الذات يجب أن تكون بسيطة. قراءة البيان، قراءة هذا الدليل، ونعرض دليلا آخر إن شاء الله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.